بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنشرع على بركة الله في هذا المجلس الثاني لمدارسة ما وصلنا إليه في متن أخصر المختصرات في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وكنا وصلنا إلى فصل في الربا والصرف، كذا. لا نزال في أبواب المعاملات، والحديث وقف بنا إلى ما موضوع الربا والصرف. قال رحمه الله: فصل. الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل يحرم في كل مكين وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى، ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرغ. إلى آخره. هذه الجملة أو هذا الفصل من المهمات جدا في المعاملات، لأن الأصل في المعاملات كما قررناه هو الحل والإباحة، ولا يخرج عن قاعدة الأصل هذه إلا إذا اشتملت المعاملة على غرر أو ضرر أو ربا. فمتى يحكم على معاملة بأنها محرمة؟ إذا اشتملت على أحد هذه الأوصاف الثلاثة. فبالتالي لابد أن يعرف الإنسان ما هو الغرر وما هو الربا حتى يستطيع أن يحكم على هذه المعاملة بأنها ربا أو ليست ربا. ثم موضوع الربا يا أخوان يتعلق به جانبان: الجانب الأول الجانب الوعظي الذي هو التحذير منه وبيان النصوص الواردة فيه والوعيد الشديد في الكتاب والسنة، وهذا سمعناه كثيرا في الخطب والمحاضرات، نعم، الربا والتحذير من الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إلى آخره، نصوص قوية. لكن الشأن في الجانب الثاني، وهو ما هو الربا؟ ها؟ أيوة. لهذا كثير من الناس يستطيع يلقي كلمة عن الربا، كلمة بليغة موعظة مؤثرة عن الربا، لكن من الجانب الأول وهو الجانب الوعظي، وهذا طيب، نحن لا نزهد في هذا. فيقول لك الربا والتحريم من الربا والنصوص الواردة فيه وقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا وكذا، لكن لو تسأله ما هو الربا ربما لا يفقه. نعم. ونظير هذا، يعني وإن كان أمر بعيد لكن الشيء بالشيء يذكر، مثل تربية الأولاد. أنا رأيت من يتكلم ومن يكتب يركز على جانب المعاني الطيبة التي ينبغي أن تغرس في الأولاد. يقول مثلا الأولاد يربى على كذا ويعلم كذا وينشى على كذا وكذا 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 وكذا، هذا جانب. لكن الجانب الثاني كيف نربيه على كذا، كيف أعلمه، كيف، يعني جانب النظري سهل، لكن الأمر في الشأن في الجانب العملي. فلهذا تجد الكتابات أو الكلمات كثيرا ما تركز على الجانب الأول وقليلا ما تتحدث عن الجانب الثاني. الحاصل أن موضوع الربا كما ذكرت يتعلق به هذان الجانبان، والكلام هنا عن الجانب الثاني الذي هو ما هو الربا. ف فالربا أولا، المسألة الأولى في هذا الفصل تعريف الربا. الربا في اللغة الزيادة، قال الله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني ارتفعت. وقال: أن تكون أمة هي أربى من أمة، يعني أكثر مالا ومنفعة. وأما في الاصطلاح فالربا هو التفاضل في مبادرة كل ربوي بجنسه، وتأخير القبض مما يجب فيه القبض. انتبه، يعني نعم، التفاضل في مبادرة كل ربوي بجنسه، وتأخير القبض مما يجب فيه القبض. حتى نفهم التعريف لابد أن نعرف بعض الكلمات الواردة في التعريف، وهذا أيضا سيأتينا في الباب كله. يعني مثلا الربوي، إيش معنى ربوي؟ الجنس، ما مقصود بالجنس؟ يعني لابد، يعني كلمة الجنس هذه ينبني عليها فهم باب الربا. الربوي كذلك. فالربوي إذا قيل الربويات والربوي ومبادلة الربوي، وهذا في الفقه كثير، من هنا يأتيك وما بعده. فما هو الربوي؟ الربوي هو العين التي يجري فيها الربا، لأن ليس كل شيء يجري فيها الربا، في أشياء يجري فيها الربا وأشياء لا يجري فيها الربا. التمر يجري فيه الربا، نعم يسمى ربوي. الجوال يجري فيه الربا، لا يجري فيه الربا. إذن هل يسمى ربوي؟ لا يسمى ربوي. إذن الربوي ما هو؟ هو الشيء، العين التي يجري فيها الربا. وهذه العين التي يجري فيها الربا نوعان. النوع الأول منصوص عليه، وهي الستة الواردة في حديث عبادة في قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الحديث أصل وقاعدة في باب الربا، لا بد تحفظه. إذن الربوي هذا النوع الأول، ما هو؟ المنصوص، وهي هذه الستة. فالذهب هل هو ربوي؟ نعم. الملح؟ نعم. وهكذا. النوع الثاني من الربويات المقيس، يعني الذي وجدت فيه علة الربا ولم ينص عليه، هذا بناء على علة الربا، مثل الرز، هل هو ربوي؟ لم يذكر في الحديث، لكن العلة موجودة فيه. واضح؟ إذن الربوي، إذا سمعت من الآن الربوي، الربويات، فما هو الربوي؟ هو الشيء أو العين التي يجري فيها الربا، سواء كان منصوصا عليها وهي الستة، أو ملحقا بها لاشتراكها معها في العلة. تمام؟ طيب، الجنس، قلنا في التعريف الجنس، ما هو الجنس؟ الجنس يعني هذا مبحث الحقيقة يذكر في علم المنطق، هو كل شيئين أو أشياء يجمعها اسم خاص تشترك في ذلك الاسم، أو نقول هو الشيء الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها. يعني مثلا التمر جنس أو نوع؟ جنس، لأن فيه أنواع: السكري والبرحي والخلاص وأنواع كثيرة من التمر، كلها تدخل في دائرة التمر. وهكذا البر، البر جنس، يعني يدخل فيه أنواع: القيمي ومدري إيش، قصيمي أظن أو كذا، أنواع كلها بر، لكنها أنواع مختلفة كلها تشترك في اسم واحد وهو البر. فإذا هذا هو الجنس. إذا عرفنا ما هو الربوي وما هو الجنس، عرفنا إذا فهمنا التعريف. التفاضل في مبادلة كل ربوي بجنسه وتأخير القبض مما يجب فيه القبض. المسألة الثانية أقسام الربا. ينقسم الربا إلى قسمين، الأول ربا الديون، والقسم الثاني ربا البيوع. ما المقصود بالأول ربا الديون؟ هو الزيادة في الدين نظير الأجل. واضح؟ يعني أقرضك 1000 ريال على أن تردها بعد سنة 1200، جيد. هنا هذا هل في بيع؟ هذا دين. هنا زاد الدين نظير الأجل، أو أحيانا يكون زيادة في الدين مقابل تأخير الأجل. يعني مثلا أقرضك 1000 وبعد 6 أشهر على أن تردها بعد 6 أشهر، فجاءت الموعد انتهت 6 أشهر، قلت ما عندي شيء، قلت خلاص نمدد 3 شهور لكن تردها 1200. هنا زدنا في الأجل، زدنا في الدين مقابل الزيادة في الأجل. والصورة الأولى زدنا في الدين مقابل الأجل نفسه. على كل حال في الصورتين كليهما الزيادة في الدين مقابل الأجل أو مقابل الزيادة في الأجل، هذه ربا، وهذا ربا الديون، وهو يسمى ربا القرآن، لأنه حرم بالقرآن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وانعقد الإجماع على تحريمه. ويسمى أيضا ربا الجاهلية، من أسمائه ربا الجاهلية لأنه هو تعامل أهل الجاهلية على هذا، لم يكن يتعاملون إلا بهذا. ومن صوره الآن ما يسمى بالفوائد. طيب، النوع الثاني ربا البيوع، وهو نوعان: ربا الفضل، وهو الزيادة في مبادلة الربوي بجنسه، الزيادة في مبادلة الربوي بجنسه، مثل إذا تبايع 2 صاع بر بصاعين بر، هنا الآن الجنس واحد بر ببر فحصل تفاضل، هذا ربا الفضل. أو 100 غرام ذهب ب120 غرام ذهب، نعم، هذا ربا الفضل، حتى لو كانت القيمة متساوية، لأن الذهب هل هو على درجة واحدة؟ لا، الربا فيه جودة عالية وفيه جودة متوسطة وفيه جودة أقل، والبر كذلك والشعير كذلك والتمر كذلك. ها، فلو مثلا عندي بر جيد، عندي 100 صاع بر من النوع الجيد، وأنت عندك 150 صاع بر من النوع المتوسط، قيمة البر الذي عندي 1000 ريال وقيمة البر الذي عندك 1000 ريال، القيمة واحدة، فهل نتبادل 100 ب150، 100 صاع ب150؟ الجواب لا، فهذا ربا الفضل. ما حكمه؟ محرم. الدليل حديث عبادة السابق قال مثلا بمثل سواء بسواء، واضح؟ مثلا بمثل، هذا دليل على إيجاب التساوي وتحريم التفاضل. النوع الثاني من ربا البيوع ربا النسيئة، وهو تأخير أحد العوضين في مبادلة الربوي بجنسه أو بما اتفق معه في العلة. تأخير أحد العوضين في مبادلة الربوي بجنسه أو بما اتفق معه من العلة، يعني حينما أتبادل ربوي بربوي نفس الجنس فلا يجوز أن نؤخر القبض، وكذلك إذا كانت العلة واحدة ولو اختلف الجنس لكن العلة واحدة فلا يجوز التأخير. فعلى هذا لا يجوز بيع التقسيط إذا كان العوضان مما يجري فيهما ربا النسيئة، يعني ما يجوز أني أشتري ذهب تقسيط، يعني امرأة لو ذهبت إلى محل الذهب وأعجبها طقم لكن قيمته مثلا 10,000 وهي تقول ما عندي 10,000 لكن أنا أعطيك كل شهر 500 ريال لمدة كذا مثلا، فهل يجوز بيع التقسيط في الذهب؟ لا. لماذا؟ لأن نعم العلة واحدة، ولابد في مبادلة الربوي بجنسه من القبض، وهنا لم يتحقق القبض. تمام. حكمه محرم بالكتاب والسنة، وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وقد أجمع العلماء على ذلك. طيب، إذن يا أخوان الخلاصة أن ربا الفضل وربا النسيئة قد يجتمعان وقد ينفردان. كيف؟ من يعطينا مثال على اجتماعهما؟ يعني صورة فيها ربا فضل ونسيئة مثل أحسنت ومتفاضل أيضا، يعني لو تبايعتنا وإياك 20 صاع تمر ب30 صاع تمر بعد شهر، أحسنت، هذا ربا فضل ونسيئة. طيب لو بعت صاع من البر بصاع من التمر بعد أسبوع، هذا ربا نسيئة فقط. نعم. طيب لو بعت صاع من البر بصاعين من البر مع التقابض، هذا ربا فضل وليس نسيئة. طيب جميل. سيأتي. نعم سيأتي، ليس لكن سيأتي. طيب المسألة الثالثة، هل يجري الربا في غير الأصناف الستة؟ الستة منصوص عليها ما فيها إشكال، ذهب، فضة، تمر، شعير، بر، ملح، لكن غيرها هل يجري؟ أما الستة فهي بالإجماع العلماء لا خلاف، لكن غيرها جمهور العلماء على أنه يتعدى إلى غير تلك الأصناف الستة متى ما وجدت العلة. والدليل على أن الربا يجري في غيرها أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا، ونهى عن كل ثمر بخرصه، والحديث في مسلم. الشاهد أنه نهى عن بيع الزبيب بالعنب، والعنب ليس من الأصناف الستة، تعرفون الزبيب هو العنب المجفف، فلا يباع الزبيب بالعنب. لماذا؟ نعم، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ثم أيضا من حيث النظر فإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، فأي فرق بين البر وبين الأرز؟ فإذا الربا يجري في غير هذه الأصناف إذا وجدت العلة. هنا يأتينا المبحث المهم، وهي ما هي علة الربا في الأصناف؟ هذه المسألة الرابعة، علة الربا في الأصناف المذكورة. الأصناف المذكورة الستة يقسمها العلماء إلى شقين، الشق الأول الذهب والفضة، والشق الثاني الأربعة الباقية، يعني الذهب والفضة لها علة والأربعة لها علة. فالذهب والفضة ما هي علة الربا فيها؟ الثمنية. فإذا كل ما كان ثمنا فيجري فيه الربا، ويدخل في ذلك الآن العملة الورقية، الريالات، الدولارات، الدنانير، الجنيهات، الليرات إلى آخره. هذه العملة تعامل على أنها أجناس أو جنس واحد؟ أجناس. نعم نعم، يعني أبادلك مثلا 1000 ريال مثلا بالدولار كم؟ 300 وكسر، 300 دولار. هنا فيه تفاضل ولا يجب التساوي؟ لا يجب طبعا. لو قلنا أنها جنس واحد، لو قلنا جنس واحد معناها لابد من التماثل والتقابض، لكن لا، نقول هي أجناس، وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالمهم التقابض ولا تساوي. فلهذا أبيعك تبايع أنا وإياك 1000 ريال ب300 دولار، وأتبايع 1000 ريال ب10,000 ليرة، ومع التفاضل هذا. طيب، هذا الذهب والفضة. الأصناف الأربعة فيها الحقيقة بحث طويل، لكن لعل الأقرب والله أعلم، والذي اختاره جماعة من المحققين، أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، يعني كون الشيء مطعوما مما يكال أو يوزن، فهذا يجري فيه الربا. والكيل والوزن ما معناه؟ الكيل تقدير الشيء بالحجم، والوزن تقديره بالثقل والخفة. وكان في السابق الغالب الكيل، الآن الوزن، حتى لا يكاد يستعمل الكيل الآن. يعني في السابق مثلا التمر كان يكال، الآن يوزن، وهكذا. فالآن صار استعمال الناس الوزن وهجروا الكيل. نعم، هذه علة، قال هذا ابن القيم. القوت والله هو بحث طويل، يعني أتسمعت فيها شيء من العلة؟ القوت، أنه قوت مدخر، قوت مدخر، هذا اختيار ابن القيم أن العلة أنه قوت مدخر. نعم، يعني لا ينظر إلى مسألة الكيل والوزن. نعم صحيح، نعم، هو هذا أحد الأقوال أيضا القوية في المسألة. طيب، إذن يا أخوان، ما يدخل فيها، صحيح، ما تدخل. وإذا قلنا الوزن مع الطعم فما يوزن وهو مما يؤكل فيدخل فيه. طيب، لعلنا نلخص الكلام السابق. نقول البيع بين شيئين لا يخلو من أقسام حينما تبايع أنا وإياك في سلعتين. القسم أو الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يكون البيع في جنس ربوي واحد، جنس ربوي واحد، فما الحكم؟ يحرم التفاضل والتأخير، لابد من التساوي والتقابض. حينما تبايع أنا وإياك تمر بتمر، أنا عندي تمر سكري وأنت عندك تمر برحي، فنتبايع لابد من التقابض والتساوي، أو ذهب بذهب. الصورة الثانية هي يكون البيع في جنسين ربويين اتفقا في علة ربا الفضل، فهنا يحرم النسيئة دون التفاضل، مثل ذهب بفضة. الواجب هو التقابض. هل يجب التماثل؟ لا. لو تبايعنا تمر ببر، كذلك الواجب التقابض دون التماثل. لو تبايعنا ريالات بدولارات، الواجب التقابض دون التماثل. طيب، الصورة الثالثة أن يكون البيع بين جنسين ربويين لم يتفقا في العلة، هذا السؤال. فهنا يجوز الفضل والتأخير. لو تبايعنا تمر بريالات، بعتك 10 أصواع تمر ب500 ريال، تدفعها بعد أسبوع، فهنا حصل تفاضل وحصل نسيئة، يجوز؟ نعم. الصورة الرابعة، وهذا معنى قول المؤلف: ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرغ. يعني معنى الكلام يصح بيع الربوي بجنسه بشرط التساوي مع القبض، وبيع الربوي بغيره مطلقا يعني من غير تساوي على أي حال بشرط التقابض قبل التفرغ. الصورة الرابعة: بيع ربوي بغير ربوي، فيجوز أيضا الفضل والتأخير، مثل لو بعتك ثوبين بصاعين تمر، بصاعي تمر مؤجل، بعتك ثوبين بعشرة أصواع، بعتك ثوبين بعشرة أصواع تمر مؤجل، هنا حصل تفاضل وحصل تأجيل، يصح؟ يجوز. نعم. الصورة الخامسة: أن يكون البيع بين شيئين ليس ربويين، فالحكم يجوز التفاضل ويجوز التأخير، كما لو بعتك مثلا، تبايعت أنا وياك ثوب بكتاب، أنا عندي ثوب وأنت عندك كتاب، فقلت يلا بعتك هذا الثوب بهذا الكتاب، أو بعتك ثوبين بكتاب عشان يكون تفاضل، ثوبين بكتاب والتسليم بعد، يعني أعطيتك الثوبين والكتاب أخذه منك بعد يومين، فهنا حصل تفاضل وحصل تأخير فلا بأس. إذن الخلاصة: خمس صور، ثلاث منها يجوز فيها التفاضل ويجوز التأخير. الصورة التي يجب فيها التساوي والتقابض هي متى يجب التساوي التماثل والتقابض؟ إذا كان ربوي جنس واحد وهو ربوي. ومتى يجب التقابض فقط؟ إذا كان جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، انتبه، لابد اتفقا في، أما لو اختلفت العلة فيجوز، مثل ذهب بتمر فيجوز متفاضلا ومؤخرا نسيئة. طيب، المسألة السادسة: طريقة الوصول إلى التساوي، يعني كيف الآن ما دام المسألة التساوي لابد، كيف نصل إليها؟ التساوي كما قال المؤلف في المكيل عن طريق الكيل، وفي الموزون عن طريق الوزن، يعني لا يصح بيع المكيل وزنا ولا يصح بيع الموزون كيلا، لأن ما هذا هو المعيار الشرعي، وما خولف فيه المعيار الشرعي لا يتحقق فيه التماثل، والقاعدة عندهم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذا اختلف الجنس فيجوز إذن الثلاثة، يجوز التبايع كيلا ووزنا وجزافا، لأن أصلا التماثل غير واجب، واضح؟ طيب، قال: ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا. هذا انتبه، العبارة هذه قد تشكل، يجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا، هذا مبني على ما قرره المؤلف، لأن العلة عنده تختلف على ما ذكرناه، مبني على أن العلة في النقدين الوزن، يرون أن علة الذهب والفضة أنها موزونة، ويرون أن العلة في المطعومات الأربعة هي الكيل، فيقول إذا بعت المكيل بالموزون، وهو يقصد ما قرره، فيجوز أن تبيع المكيل بموزون، لكن على ما قررنا وأن العلة في المطعوم هو الكيل أو الوزن، فلا يصح مبادلة موزون بمكيل إلا مع القبض، يعني إذا كان مطعومات أحدهما مكيل والآخر موزون، وقلنا العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، فلا يتبادل، لا يتبايع موزون بمكيل إلا مع القبض. مثال، يعني أعطونا شيء يوزن وهو مطعوم، الرز ما يكال، يوزن، نعم، يعني يستعمل يضبط أو معياره الوزن، نقول مثلا السكر، أو هو يكال أيضا،
حتى لما تكلم مع الشيخ الادخار الوزن والكيل متبادلان يعني كل ما
يمكن لا لا ما هو صحيح لكن يعني في ضبطه ما هو يعني كيل مثلا الصاع من البر ليس كالصاع من الشعير
لا ما هو مختلف هو الاصل الفكره ان هل هذا الجنس يكال ولا ان المقدار الذي نتبادله مقدار المكيل بمقدار الموزون
نعم ايه لا كيف توزنه هو في سنبله بس العبرة بما يقول إليه يعني نعم العسل وزن طيب لعلنا نشوف نتأملها ونرجعها إن شاء الله طيب نختم يا أخوان بالصرف يقول رحمه الله في آخر هذا الفصل قال وصرف ذهب بفضة يعني يجوز صرف ذهب بفضة وعكسه وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض الصرف ما معناه الصرف هو بيع نقد بنقد وهو الحقيقة لا يخرج عن قواعد الربا السابقة لأن البيع عموما باعتبار نوع العوض ثلاثة أنواع حينما يتبايع اثنان فإنما يكون البيع نقد بنقد وهذا اسمه صرف أو عرض بعرض يعني سلعة بسلعة وهذا يسمى المقايضة أو عرض بنقد وهذا هو البيع المطلق وهذا غالب بيوع الناس يشتري سلع بأموال نقدية لكن إذا كانت المبادلة نقد بنقد فهذا هو الصرف والصرف أفردوه وجعلوه تابعا للربا لأن في بعض المسائل يشترط في الصرف شرطين أو شرطان الأول التقابض قبل التفرق وهذا مجمع عليه والشرط الثاني التماثل في الجنس الواحد يعني إذا كان ذهب بذهب لابد من التماثل إذا كان ريالات بريالات لابد من التماثل إذا اختلفت فلا بد من التقابض مثل ذهب بفضة ريالات بدولارات إلى آخره طيب إذا حصل التفرق قبل القبض قال وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض إذا افترق العاقدان قبل التقابض بطل العقد وهذا بالإجماع يقول عليه الصلاة والسلام لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا يعني لا تفضلوا وتزيدوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ما يباع شيء حاضر بشيء غائب رواه متفق عليه لكن إذا وقع الصرف في بعض الثمن ثم حصل التفرق يعني مثلا $1,000 أنا اتفقت وياك أصرف $1,000 ب$3,750 فأعطيتك $500 وأخذت مقابلها ثم تفرقنا هل يبطل العقد بالكلية أو يصح في الجزء ويبطل في الجزء الباقي قال نعم قال وإذا افترق متصارفان بطل العقد ما هو كله وإنما بطل فيما لم يقبض وهذا هو مذهب الجمهور يعني يصح العقد فيما قبض ولا يصح فيما لم يقبض واضح وهذه واضحة والقبض يكون بقبض هذا المال أو هذا النقد أو ما يقوم مقامه الآن جاءت مسألة الآن الشيكات مثلا وبحثها العلماء المعاصرون هل الشيك يعتبر قبض في الصرف أو فيما يشترط فيه التقابض في هذا يعني لأن طبعا مسألة حادثة هذه ولم يكن معروفا عند الفقهاء المتقدمين فالفقهاء المعاصرون اجتهدوا والخلاصة الذي استقر عليه الأمر أو عليه المجامع الفقهية وفتوى اللجنة أنه يفرق بين الشيك العادي والشيك المصدق فالشيك المصدق يأخذ حكم القبض، يعتبر قبضا. فبالتالي لو اشتريت ذهبا وأعطيت البائع شيك مصدق فالآن حصل التقابض. لو تصارفت مع أحد وأعطيت الشيك مصدق فيعتبر تقابض، لأنه في قوة النقد الحاضر، في قوة النقد الحاضر. طيب، هذا ما يتعلق في هذا الفصل، ونكمل إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم فيما يأتي، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.